بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الثاني بعد 104.
وكما قلت سابقا، هذا معالجة الداء بالداء، والداويني بالتي كانت هي الداء تماما، ولا يكون إقامة الصرح الإسلامي والمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية أبدا على التنازل عن بعض أو كثير من أحكام الشرعية، بل يجب علينا أن نصبر وأن نصابر وأن نتقي الله عز وجل، والأمر كما قال تعالى والعاقبة للمتقين. ومن الممكن لمثل هذه الجماعات إذا أرادت أن تشتغل بالسياسة التي ليس فيها مخالفة للشريعة أن توجه هذه الحكومات، وبخاصة أنها تزعم أنها حكومات إسلامية، فيلفت نظرهم إلى أنه كثير من هذه الأمور التي جاءت فيما ذكرت وما نقلت مخالفة للشريعة. فمثلا أول ذلك حلق اللحية. من عجائب بعض الدول العربية أن بعض الدول الأوروبية خير منها في هذه القضية. بعض الدول الإسلامية يدخل الشاب المسلم إلى الجيش مرغما، فيكون أول عقوبة على إسلامه أن يحلقوا لحيته، بينما بعض الدول الأوروبية، وأنا رأيت بعيني لما كتب لي الذهاب إلى بعض البلاد الأوروبية ومررنا بإيطاليا ثم بجبال الألب في سويسرا، مرت بنا سيارات عسكرية، فلفت نظري أن بعض العساكر ملتحين، فسألنا عن السبب، قال هنا الحرية واضحة مع أفراد الجيش، من شاء حلق ومن شاء عفا. بينما النظام الإنجليزي الذي كان يستعمر بعض البلاد العربية لا يزال المسلمون، الحكام المسلمون، يفرضون على جنود المسلمين حلق اللحية. فإذا أرادوا إصلاحا، أعني هذه الجماعات السياسية، فليقدموا طلباتهم إلى هذه الدولة، قد يستجيبون لبعضها وقد يمتنعون عن كثير منها. أما أن يقال يجوز الدخول فيها والتنازل عن بعض الأحكام الشرعية، في لعل وعسى يكون في منفعة للدعوة المسلمة من هذا الشخص، وهذا أيضا جهل بالإسلام، لأن الإسلام لا يجيز، من كان فقيها يعلم أن الإسلام لا يجيز ارتكاب محرم سلفا خشية أن يقع في محرم أكبر. مثلا إنسان خرج مسافرا وهو يخشى أن يتعرض للموت جوعا، ووجد ميتة، لكنه لما وجدها ما يجوز له أن يأكلها لأنه لا يخشى موتا، فهو يأكلها سلفا ويقول الضرورات بها المحظورات، وما وقع في الضرورة بعد. كذلك أن بعض الشباب عندنا في سوريا وفي الأردن كانوا إذا أرادوا أن ينتقلوا من مكان لمكان حلقوا لحاهم. ليه يا أخي؟ قال أخشى أن يلقى عليه القبض. طيب، وقد يلقى عليك القبض، فإذا بما استحللت معصية الله عز وجل؟ بلعل. وهذه قاعدة لا يلتزمها هؤلاء الجماعات، لأنني قلت أنهم لا أعتقد أن فيهم عالم درس العلم حياته، درس الحياة الاجتماعية وعرف ما يجوز لها وما لا يجوز، ثم نصب نفسه أو نصب عليهم أميرا، فهو الآن يبيح له ما كان من قبل حراما. ومن المشاكل التي أشار إليها بعض علماء السلف أن يمسي الإنسان على رأي ثم يمسي على رأي آخر، لأنه يتأثر بالتيارات والموجات التي تأخذه يمين ويسار. ولذلك فعلينا أن نثبت على ما علمنا من شريعة الله عز وجل، ولا يضطرنا ما نراه من الانحرافات لكي ننحرف نحن مع منحرفين باسم تحقيق مصلحة، فإن المصلحة لا تتحقق بطريق ارتكاب المفاسد. والله سبحانه وتعالى هو المرجو أن يلهم المسلمين جميعا أن يكونوا وقافين عند كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتأثروا بالتيارات الفكرية التي تأخذ بهم يمينا ويسارا ولو كانت عليها لافتات إسلامية.
ما في مجال
خسير
قصير ان شاء الله.
تفضل.
يعني من ضمن الامور التي يعني يلزم بها افراد الجماعه دراسه بعض الكتب ككتاب فصول من السياسه الشرعيه في الدعوه الى الله للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وكتاب المسلمون والعمل السياسي، واخيرا كتاب احكام التصوير في الشريعه الاسلاميه، علما بان في بعض هذه الكتب من صفحه 183 من كتاب فصول من السياسه الشرعيه في الدعوه الى الله تطرق الشيخ عبد الرحمن عن قضية تعطيل النصوص من أجل المصالح الشرعية، وقد فتن كثير من الشباب السلفي بالسودان بهذا الكتاب وغيره من الكتب، حتى وصل بعضهم عندما نقول قال الشيخ الألباني حفظ الله تعالى كذا وكذا وكذا، البعض يتجرع على علماء الحديث ويقول هذا عالم حديث حاصر نفسه في حيطان يدرس وصحح ينقح وهكذا، أما هذا رجل يدرس الواقع المعاش ويعرف متطلبات العصر، لذلك يعني يؤدي الذي يحتاجه السودان، حتى أنه ألف هذا الكتاب خصيصا للسودان، ومن هنا بدأت البلبلة من سنة 84 المصري.
الله المستعان. هذا الباقي أمر مزعج جدا، وهذا يؤكد ما قلته آنفا أن الذين يتولون قيادة الشباب المسلم اليوم هم من الشباب والذين لم ينضجوا في هذا العلم. صحيح الألباني يصحح ويضعف وإلى آخره، ولكنه لا يعيش في المريخ ويعرف الأحوال التي تحيط بالمسلمين، ولكنه يلتزم الأحكام الشرعية ولا يرى للمسلم سبيلا أن يقول إن الغاية تبرر الوسيلة. ولو سئل عبد الرحمن نفسه، وهو كان تلميذا لي في الجامعة الإسلامية، لو سئل أو لو أتيح لي أن ألتقي به، هل أنت تقول الغاية تبرر الوسيلة؟ لقال لا، لأن هذه قاعدة كافرة. لكننا إذا دفتنا نظره بأنه ينطلق منها، وحياته واستحلاله وتصويره باستحلال بعض المحرمات هذا تنفيذ هذه القاعدة التي لا يمكن أن يعترف بها مسلم، بل لا بد له من أن ينكرها. لكن من فائدة نقول شيئا ونفعل شيئا آخر؟ ولذلك نحن نسأل لأخينا هذا ولمن قد تورط به في مخالفة الشرع في بعض الأحكام، نسأل لنا وله الهداية والتوفيق لاتباع حقا طريقة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. وأعود لأقول إن هذه الانفلاتات عن بعض الأحكام الشرعية تخالف طريقة المسلمين طيلة هذه القرون العديدة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ونسأل الله عز وجل أن يعرفنا بطريق المسلمين الأولين وأن يلهمنا السير على منهاجها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هم شو بريدوا عفوا؟ هم شو بريدوا شيخنا من الشيخ الألباني الحاصل حاله بين أربع واجهات والدعوات الدائمة المستمرة ليلا ونهار وألوف الأشرطة المسجلة في المجالس العلمية وغيره وفي الدعوات والمناسبات؟ كيف هذا حاصل نفسه؟ أنا بدي أعرف عقولهم مدول محدودة.
الله المستعان، الله المستعان.
ادعوا
لهم بالهداية.
الله
يهديهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، جزا الله عنا وعن الاسلام خيرا شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الالباني، بارك الله في علمه وفي عمره، ونحن ومن هنا ان شاء الله يعني نناشده مناشدة خاصة أن يؤلف مؤلفا في حول هذه المواضيع حتى يعني يستفيد منها جميع الناس، لأن هذه الأشرطة لا يعني تصل إلى كل الناس أو إلى يعني نشاطها يكون محصورا في بعض الناس.
لا.
ولذلك نناشده مناشدة خاصة أن يؤلف مؤلفا حول هذه الأمور كما ألفت مؤلفات خصيصا للسودان.
الله يوفقنا ذلك وأن يستجيب دعائنا وادعوا لنا في الغيب.
الله
أكبر. جزاك الله. ولا سؤال موجود. تفضل يا أخوان نشوف شوية. والإنسان ربنا عز وجل خلقه في أحسن تقويم لا شك، وقدر له حاجة إلى طعام إلى شراب إلى الراحة إلى النوم إلى النوم، وكل إنسان يحتاج إلى ساعات من الراحة بالنوم، خاصة إذا كان شابا قد يحتاج إلى ساعات أكثر. فإذا سهر بعد صلاة العشاء ساعتين سيعوضهما على حساب ترك صلاة الفجر. أنا أقول له نظم حياتك، نظم ساعات راحتك ونومك، نم مبكرا تستيقظ مبكرا، حينئذ يتيسر لك أن تصلي صلاة الفجر أولا في وقتها وليس بعد طلوع الشمس، ثانيا تصليها مع جماعة المسلمين كما هو الشأن في بقية الصلوات كما تقدم في الجواب الأول. ثم نقول له هذه الصلاة التي يصليها بعد طلوع الشمس لا قيمة لها إلا في حالة واحدة، إذا اتبع السنة ونام مبكرا ثم غلبه النوم واستيقظ بعد طلوع الشمس أن يصلي حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما أن يغير نمط حياته ويجعل حياته على خلاف الشرع فيعتبر ذلك عذرا له، ينام في نصف الليل هذا مستبيل، فهذا يكون في نصف النهار والله أنا ما بستطيع، يا أخي نام في أول الليل تستطيع تقوم في آخر الليل وهكذا. فهذه الصلاة التي يصليها دائما أبدا بعد طلوع الشمس لا قيمة لها شرعا أبدا. هل تجري هذه الصلاة وما يترتب عليها من إثم أم تعتبر كافرا؟ أقول هذه الصلاة لا تجري، أي لا تبرأ ذمته بأداء صلاة الفجر دائما أبدا بعد طلوع الشمس إلا في الحالة التي ذكرتها آنفا. وخلاصة ذلك أنه هو ينام بعد صلاة العشاء، فإذا غلبه النوم واستيقظ إلى بعد الشمس فلا مؤاخذة نائم، لكن أن يظل في منهجه السابق ما يجود ولا تجزي هذه الصلاة. أم أنه يعتبر كافرا أم مقصر فقط؟ أقول لا يعتبر كافرا إذا كان معترفا بشرعية هذه الصلاة كل في وقتها، وضميره كما يقول اليوم يؤنبه على تقصيره، هذا لا يعتبر كافرا
بخلاف الملحد.
بخلاف الملحد لا يعتبر كافرا، وإنما بلا شك يعتبر مقصرا أشد التقصير. وأخيرا أدى فريضة الحج، هل تعتبر صحيحة؟ نقول إذا كان قد أدى فريضة الحج بشروطها وبأركانها فهي صحيحة، واضح؟
نعم.
وتجوز أم لا؟ فالجواب هو أي. وهي من نفس الرجل؟
لا، واحد ثاني. يقصد فيها
هو يصلي ولا ما يصلي
بعد التوبة؟
ايه
ثلاث سنوات يصلي.
يصلي طيب ما اغتسل؟
اثناء بعد ما رجع الى الله قبل ثلاث سنوات يقول ما اغتسل، لا جاهل فيها
كل السنين ما يغتسل؟
لا يغتسل، ولكن باغتسال دخوله الى رجوع الى الله زي مثلا المسيحي لما يدخل الاسلام.
ليش هو كان كافرا؟
لا
هو كان ضالا،
ضالا ترك الصلاة.
اي كان ضالا
سائر العبادات.
اي ليس كافرا، يعني لما كان تاركا للصلاة كان مؤمنا بها كما قلنا في الورقة الأولى.
نعم
طيب، هذا ليس كافرا. ليس كافرا، ولذلك لا يجب أن يغتسل كما يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل. لكن هو لما مثلا تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة وفاجأته أول صلاة، فإن كان جنبا مثلا فعليه أن يغتسل، إن كان وإن كان محدثا حدث أصغر عليه أن يتوضأ، لابد أنه فعل هذا وهذا. أما اغتسال لأنه اهتدى هذا إنما يجب على قول من يقول من مشايخكم في هذه البلاد أن تارك الصلاة كسلا كافر مرتد عن دينه، فهذا ليس صوابا، ولذلك فهو بعد أن أسلم منذ ثلاث سنوات لا يجب عليه إلا ما فعله أن يغتسل وجه الجنابة عند اللزوم وأن يتوضأ لكل صلاة. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميعا. أنت حلفت بالطلاق لها أنك لا تسافر ولا لا تسافر لأفغانستان؟ كان حلفك بالطلاق عاما أم خاصا؟
خاصا بالأفغانستان.
بالأفغانستان حلفت لها بالطلاق أنك لا تسافر إلى أفغانستان.
نعم.
كويس؟
نعم.
طيب. والآن تريد أن تسافر.
نعم.
وما دخلت في الزوجة؟
دخلت في الزوجة خلاص، يعني وقت القسم ما وقت القسم
ما كنت داخل.
ما كنت دخلت.
أما كنت عاقد؟
نعم كنت عاقد فقط.
الآن إذا كان يوجد من إخوتك من يقوم بخدمتها.
نعم.
فيجوز لك أن تسافر إلى أفغانستان وعليك كفارة يمين وذلك إطعام 10 مساكين.
نعم. سألتني في الحج يا شيخ، حجزت في العام قبل الماضي.
إيه؟
حجزت في العام قبل الماضي ولا أذكر أنني سعيت سعي الحج اللي هو بعد طواف الإفاضة، فما الحكم في ذلك؟
السنة الماضية؟
قبل الماضي.
قبل الماضي.
نعم.
لا تذكر أنك سعيت؟
غير متأكد يعني.
وكان حجك تمتعا؟
تمتعا نعم.
ايه. عليك هدي وعليك إعادة الحج.
يعني هذا الحج تجزي إن شاء الله عن
الله. إذا كانت كاملة إن شاء الله تجزي.
نعم.
وعليك ذبح.
طيب شيخ، أتيت في رمضان هذا العام، أخذت أنا مدرس أخذت الإجازة، وكانت امرأتي يعني عندها عذر وأنا أردت العمرة، فأخذتها معي على أساس أن تحرم يعني من مسجد العمرة، فما الحكم في ذلك؟ على أساس أنها لا تتابع العمرة إطلاقا وأنا أنوي العمرة وحدي، وبعد ذلك يعني تحرم من مسجد العمرة، مسجد سيدة عائشة.
يعني دخلت بها من أين؟ من أي ميقات؟
من السيل.
السيل؟
نعم.
أنت دخلت معتمرة؟
نعم. وهي قلت لها
وهي حلال؟
نعم.
وهي حلال؟
نعم.
وعلى أساس أن تأتي بعمرة من تنعيم؟
نعم. ولا تنوي عمرة إطلاقا وقتها؟
ولا تنوي
وقت السيل.
وانت اكملت العمرة؟
نعم اكملت العمرة.
وهي ماذا فعلت؟
هي ما فعلت اي شيء، ولكن عندما طهرت اخذتها مسجد العمرة لتنوي العمرة وتحرم من هناك.
ايه؟
يعني وقت بعد ما زال العذر اخذتها الى مسجد العمرة واحرمت هي من هناك.
هذا هو يعني لما سألتك ما فعلت قلت لا شيء، تقول ذهبت بها إلى مسجد التنعيم.
نعم.
واعتمرت من هناك.
نعم بعد ما طهرت.
بعد ما طهرت طبعا.
نعم.
أي نعم. لماذا لم تجعل تحرم من ميقاتك أنت؟
أنا ظننت شيخ أنه يعني إذا لا يمكن تحرم وهي أصلا يعني غير طهيرة. غير طهيرة نعم.
لا هو يجوز أن تحرم.
ما كنت أعرف وقتها يعني.
يجوز أن تحرم وهي حائض لكن لا يجوز لها أن تطهر، فكان عليك أن تجعلها تحرم من السيل كما قلت، ثم تظل في إحرامها حتى تطهر وتطوف وتفعل تمام
الصواب. هذا هو الأصح.
الأصح لا شك. أما خروج الآفاق من مكة إلى التنعيم من أجل العمرة، هذا لا نعرف له أصلا في السنة. الذي في السنة فقط أن الرسول أعمر عائشة من التنعيم بسبب أنها حاضت لما قدمت مكة ولم تتمكن من الطواف مع أنها كانت معتمرة، يعني واقعها واقع أختك زوجتك تماما.
نعم أنا شعرته.
واقع هو نفس واقع تلك، لكن عائشة دخلت معتمرة فكان على زوجتك أيضا أن تدخل معتمرة. أما كل من كان من رجال ونساء في مكة ويخرجون يأتون بالعمرة من التنعيم هذا ليس له أصل في السنة. واضح؟
نعم نعم.
فإن شاء الله مرة أخرى إذا تمكن تجعلها تعتمر من الميقات الذي أنت تمر عليه.
ولأن في دم والعيش
عليه. لا أعرفش.
جزاك الله خير.
لو كان يريد أن يعتمر لأبيه.
أهلا. نعم.
ولو كان يريد أن يعتمر لأبيه بعد حجه.
يعني يخرج التنعيم.
لأبيه.
لا ما يخرج هذا الميقات. ميقات الحائل هذا.
استبرك. بالنسبة للجهاد في أفغانستان قبل أن نتعرض إلى الأسر، هل ممكن أن أفجر القنابل التي في يدي؟ يعني قبل أن أتعرض للأسر.
لا ما يجوز.
يعني في العسكري أنه يأسرني.
ما يجوز إلا عندما تقوم الدولة المسلمة ويأمرك الحاكم المسلم بما يراه مصلحة المسلمين. أما أن يتفرد الجند المسلم برأي له فيفجر نفسه هذا لا يجوز.
ما يفجر نفسي، أنا أفجر نفسي والعسكري.
أي فاهم. أنا ما أريد أن أشرح لأني فهمت منك. تفجر نفسك لتقتل ألف كافر. ما يجوز هذا.
جزاك الله
خير. فضيلة الشيخ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أخوك في الله عبد الناصر من الجزائر، فنريد إن شاء الله تبارك وتعالى أن تفصل لنا بعض المسائل التي تتعلق بالجبهة الإسلامية للإنقاذ. وأول سؤال يطرح على فضيلة الشيخ، ما حكم الشرعي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ؟ فنحن نريد منك كلمة مختصرة، هل يجوز تأسيس حزبا مثل الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر أم لا؟ هل يجوز؟
لا يجوز يا أخي، هذا سبق الكلام آنفا بتفصيل. لا حزبية في الإسلام.
لا حزبية في الإسلام. السؤال الثاني.
اسمع.
المستجد الحمية
شيخنا. ها؟ المستجد الحمية. طيب. ما هذا الجزائري يا أخي. هذول حماة. تفضل. بلغني أن عدد أفراد الجبهة كذا مليون، صحيح؟
3 ملايين.
الله أعلم، العدد الله أعلم.
مناصرين، مناصرين.
مناصر، الله أعلم.
نشرات الجرائد
المصرية. ما يكون إلا العدد هذا، الله أعلم.
ما نشرات الجرائد
المصرية. معليش معليش. أنت مصري وهذا جزائري، وأهل مكة أدرى بالجزائر. كم تقدر عددهم؟
ربما حوالي 8000 ولا
من كذا. متى أسست الجبهة
الإسلامية؟
في 19 فبراير. شو اسمه؟
19 فبراير.
ما أفهم بالإفرنجي أنا.
في 19 يناير.
ما أفهم يعني من كم سنة؟
سنتين.
من سنتين.
سنة ونص.
وخمس سنوات. هل هؤلاء عرفوا الإسلام جميعا عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا؟
لا.
إسلامية عصرية. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. فقدوا شيء لا يعطيه. لذلك أنا لا أستبشر خيرا من هذه الجبهة ولا من سواها، لأنهم يستبقون الأمور، ومن استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. ولذلك لا أؤيد هذا التحزم، بل هناك بعض الأحزاب أقوى من هذه من حيث التربية الإسلامية، مع ذلك شذت في كثير من أحكام الشرعية أو قليلها كما سبق بيان ذلك آنفا وقريبا. طيب السؤال الثاني.
سؤال ثاني، ما موقف السلفيون بالنسبة للجبهة الإسلامية؟ هل يدخلون معهم أم يعملون لوحدهم؟ موقف أتباع السلف الصالح، لأنهم ليسوا داخلين مع
إذا كنت تريد يعملون لوحدهم أي كتلة وحزبا جديدا.
لا، يدعون كل واحد الدعوة السلفية،
يبقون كما هم،
كما هم
إلى الله.
أيوة.
وكما كانت الجبهة قبل أن تفرض نفسها جبهة. كيف كانت؟ أليس كانت تدعو؟
كانت تدعو،
لكن الآن اشتغلت في السياسة وتريد أن تقاوم إيش الحكم الكافر المنافق إلى آخره. لن يستطيع أن يقاوم الكافر إلا المؤمن، المؤمن حقا الذي تربى أولا على عقيدة صحيحة وهي التوحيد، وثانيا على السنة والسنة الصحيحة، ثم تطورت أخلاقه التي كانت طيلة قرن من الزمان وأكثر بسبب التربية الفرنسية. هذا يحتاج إلى قرن وربما أكثر لتنقلب التربية الفرنسية إلى تربية إسلامية. فما بين عشية وضحاها طلعت هذه الجبهة، وجبهة إسلامية، وما شاء الله.
هل يجوز هجرهم؟ هل يجوز هجر أهل الجبهة؟ هناك بعض شباب.
لا ما نقول أهجر، لكن أريد أن أتم الجواب عن السؤال السابق. أنتم تظلون تعملون في الدعوة إلى الكتاب والسنة وبالرفق واللين وبالتي أحسن، وهؤلاء لا تعادونهم، وإنما تناصرونهم فيما هم عليه من الحق. وسئلت أنا كثيرا هاتفيا أنه بالانتخابات البلدية التي جرت عندكم، فأنا كان جوابي كما أقول لكم: لا تكونوا منهم، واختاروهم إذا كانوا هم خير من الآخرين من الأحزاب الأخرى. واضح. طيب.
السؤال الثالث فيما يتعلق، قبل مجيئنا إلى موسم الحج فعقد أعضاء الجبهة الإسلامية قاد تجمعا في الملعب 5 جويلية، وأثناء التجمع ظهرت سحابة مكتوبة الله. فقال البعض أن الله تبارك وتعالى مع الجبهة، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ نحن نريد فقط هل ظهور علامة الله في السماء دليل على أن الله تبارك وتعالى راضي عن الجبهة، عن العمل الجبهة الذي قام به أم لا؟
وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. لما تجدون نتيجة الجبهة هذه وأنها ستصاب بما أصيبت بعض الجماعات الأخرى في البلاد الإسلامية الأخرى، حينئذ تفهمون هذه الظاهرة التي أظن أنها خيال في خيال، وهب أنها حقيقة إن كنت رأيتها بأم عينيك.
أنا لم أراها.
هذا هو، وكل من يحدثني ويسأله يقول أنا ما رأيته. أي من الذي رأى؟ إشاعة هذه، هبها أنها حقيقة، لكن هذه ما تدل على شيء إلا على قدرة الله الذي يتصرف في السحاب كما يشاء. أما أنه دون الجماعة أني على حق، ولا هذه إرهاص وإشارة لجماعة أخرى قد تأتي من بعدهم أو احتمالات، فهذه كل ظنون ورجوم يوجد عبارة في اللغة العربية هي خرافة، خرافة يا أم عمر، تسمع بهذا؟
لا.
هذه من الخرافات، هذه إشاعة الجزائريين، هذه الظاهرة، هذه خرافة. لكن عندنا كلمة تعجبني بهذه المناسبة من لغة الأصلية وهي الألبانية، وهي فخمة وتناسب الخرافة أكثر، وهي برالا. تعرف كلمة بي بالفرنسي موجودة أيضا في اللغة الألبانية، فهم يقولون برالا يعني خرافة ما بعد خرافة، ولذلك لا ترفع إليها رأسك.
شيخ فضيلة الشيخ، نريد منك
يعني ارجعوا إلى الله والدعوة إلى الله.
نريد منك يا شيخ فضيلة الشيخ، نريد منك أننا رأينا الشباب الجزائري يشتغلون أكثر بالسياسة ولا يشتغلون بأمور دينهم وبالتفقه في الدين والتعلم، فنريد منك النصيحة لهم إن شاء الله، كلمة وجيزة نصيحة للشباب حتى نقدمها للشباب الجزائري.
ونحن خير الكلمات هنا حول العلم النافع والعمل الصالح، وما نستطيع نحن الآن نعمل ونعيد المحاضرة مرة بعد مرة وكرة بعد كرة، لكننا نقول نأمر الشباب المسلم في كل مكان أن يتعلم العلم النافع كتابا وسنة وعلى منهج السلف الصالح، وأن يكون عاملا بعلمه مخلصا في علمه وفي عمله لربه تبارك وتعالى. هذه هي النصيحة، والسلام عليكم.
الله ينورك يا شيخ.
دعاء الثلاثين أن يردوا عليه من فوق المنابر
في
المخالفة الشرعية، هل تصح؟
نعم، الدعاة المخالفات لابد، لكن بالسياسة
إذا كان محظورا،
مش حرب كما هي طبيعة الجزائريين، لا، بالتأني، بالتأني والرفق واللين، لأن هذول غيرهم يجب أن نعتبرهم مرضى، والمريض يحتاج إلى لين ورفق متناهية.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك، لا تنسى بدعاء،
الله يحفظك،
لا تنسى بدعاء،
موفقين إن شاء الله بكل خير.
لا تنسى يا شيخ المنع من العمل الدخول في الأحزاب البرلمانية.
يا أخي الله يحفظك، لا تنسى يا شيخ، خلاص
انتهى. معلش أنا طيب واحد فقط، المنع من العمل في الأحزاب البرلمانية وعدم دخولها، هل من باب الولاء والبراء أم من باب الموازنة بين المصالح والمفاسد وتغليب المفاسد على المصالح؟
شيخنا يكفي، الله يجزيك الخير.
ما أنت الحاجة مو طالب في إيدك تحجب، وأنا جالس شو بدي أحجب؟
معلش يا شباب، الآن الشيخ بتصور غير راضي يعني.
لا تكفر،
لا تكفر على الشيخ
في إكمال الخطاب الجزائري تو، بس إكمال له
يا شيخ. الرئيس حقهم يا شيخ، مدير أسبوعين حط خطاب، تكلم بالتلفزيون وقال انه والله اسمنا عاد اسمه ربع، انه ربع ستتكلم عليهم، قال خطاب من اسبوعين تكلم قال نحن ولا اسمنا ذلا، اسمنا ذلا من عاد الفرنسيين. هذا خطاب من اسبوعين انا سمعته يا شيخ.
كيف قال؟
هو حط خطاب، اما الفرنسيين تكلموا قالوا ان وصولهم للسلطة يسبب مشاكل لاوروبا، فتكلم منذ اسبوعين قال نحن ولا من عاد الناس، ولكن احنا يعني للسلم فقط.
ايوه عاد
فرنسا، هذا كلام منذ اسبوعين.
الله المستعان، اي سياسي.
اخوة الايمان، والان مع مجلس اخر.
ايش رايكم في مساله اخذهم عاده قراءه القران في البرامج والحفلات، الافتداء والختام، ماذا ترون في هذه المساله؟
افتتاح المجالس بقراءه عشر من القران فهو من عمل السلف، اما ختمها فليس كذلك،
ليس كذلك،
وانما تختم المجالس بكفارة المجلس وهي معروفة. هذا الجواب عن سالفة.
أحسنت، جزاك الله خير. المسألة الثانية، الجمهور طبعا يعرفون التمتع بالحج أنه المجيء في أداء العمرة في أشهر الحج في سفرة واحدة، وخالف في ذلك ابن عباس والحسن البصري.
الحمد لله،
يرحمكم الله،
يهديكم الله ويحسن بالكم، كيف خالف في ذلك؟
لم يشترطوا سفرة واحدة،
ما أظن خالف في ذلك،
وإنما قال فيما ذكر.
لا تسرد كلامك تبني على شفا جرف الآخر.
كيف؟
لا تقل خالف في ذلك، لأن المخالفة تستدعي عدم الموافقة على هذا العمل.
لا، هو في موافقة إلا اشتراط السفرة الواحدة،
لذلك لا تقل خالفة.
طيب
وضح الآن شو قالها؟
قال ابن عباس والحسن البصري طبعا هي أداء العمرة في أشهر الحج ولم يشترط سفرة واحدة.
والذين يقول التمتع ماذا يقولون؟
ذكر الحافظ ابن حجر عن بعضهم، أنا أريد أن أبني مسألة يعني هي التي ذكرها الحافظ ابن حجر، أنه يجوز للمتمتع أن يسافر خارج المواقيت أو خارج الحرم ما بين العمرة وما بين الحج. هل هذه النتيجة صحيحة؟
سامحك الله، هذا قولنا، لكن هذا لا يلتئم مع حديثك.
كيف؟
أولا أنا سألتك ماذا قال ابن عباس والحسن البصري، أفررت عن الجواب. الحكي بناتنا ما حدا سمعنا، حكي بناتنا ما حدا سمعنا.
طيب
فررت من الجواب. أنا أنت ظاهر بتقول جمهور بيقولوا بالتمتع بالعمرة إلى الحج في سفر واحدة، قلت وخالفه ابن عباس والحسن البصري. حبيت انه لك لا تقول لان معنى هذا الكلام انهم لا يوافقون على هذا الكلام بينما هم موافقين. لكن رجعت اخيرا سالتك فماذا يقولاني؟ ما اجبتني.
ماذا يقول ابن عباس؟
قلت
اداء العمره في اشهر الحج.
أخي وذيك كمان يقولوا إيه؟
إيه بس أن الفرق بينهما
إيه؟
أنهم اشترطوا سفرة واحدة في سفرة واحدة.
وابن عباس يقول إيه؟
لم يشترط في سفرة واحدة.
تعرف شو معنى سفرة واحدة؟
إيه يعني أداء العمرة والحج للآفاقي إذا جاء المكي لم يجد له أن يخرج منها مرة أخرى.
مو هذا معنى سفرة واحدة.
هذا الذي فهمته أنا من كلام الحافظ.
سفرة واحدة للعمرة وسفرة واحدة للحج. فهذا بيقول يجوز سفرة واحدة للعمرة والحج، هذا معنى كلامه. ولذلك عمر بن الخطاب نهى عن التمتع وقال أفردوا لكل منهما سفرا. لكن قول من يقول بأنه التمتع هو بسفرة واحدة ويجوز أن يعود كما نقلت عن الحافظ بن حجر، هذه قضية أخرى ما لها علاقة بالحج والعمرة. ما في لا قد يقول البعض لا هو لازم يبقى في الحرم في مكة إلى آخره، وهذا لا دليل عليه لأنه لما بيتمتع وبيتحلل بالعمرة صار حلال كما لو كان في بلده، حلله كل شيء. لذلك القضية يعني ما فيها الخلاف اللي عم تتصوره أنت. الذي يقول بالتمتع هو بسفرة واحدة، الذي لا يقول بالتمتع بيقول إما بالقران وإما بالحج المفرد. عمر يقول أفرد لكل من النسكين سفرا، يعني أعتمر ثم ارجع لبلدك ثم أحرم بالحج، سواء كانت هذه العمرة في موسم الحج أو قبل ذلك. وهو كان له يعني غاية معقول جدا وهو ان تكثر الاقدام الى مكه، لكن سبحان الله يعني ربنا عز وجل بحكمته البالغه رفع الاسم اسم عن كل الناس ولو كان محدثا ملهما كعمر بن الخطاب، لانه خالف السنه صريحه في هذا.
هل يجوز للمحرمه ان تضع الكحل؟
لابد
تخاف. شوف ابو ليلى عم يطلع فيك، ما بعرف في شيء بينك وبينه.
الله يسلمك.
بينه وبين ابو عبد الله.
والله شيخنا في بعض الاسئله ان شاء الله يعني بس تكون يعني مضبوط ومضبوط، ما في حد على الشباب يقول ايش اسمه هنا.
عرواك. متى خلصت الحج؟ يلا يلا يعني بعد هذا السؤال.
طيب يجوز طبعا.
ألا يدخل في مسألة أنه طيب للنساء من أن لونه يظهر ولا تظهر رائحته؟
ليس طيبا، إنما هو كحل. لا يقال تطيبت المرأة بالكحل وإنما تكحلت.
طيب ما هو الطيب المنهي عنه للمرأة في مثل هذه الحالة؟ لو وزعت صباغا على خديها أو شيء يدخل في الحرمة؟
أي طبعا، لأن هذا الصباغ هو ما ظهر لونه وخفي ريحه كزينة كجمال. أما الكحل فليس خاصا بالنساء، يشترك فيه رجال، فهو كدواء أكثر مما هو زينة. ولذلك في حديث إيش هي هذه اللي مات عنها زوجها،
اشتكت في عينها
لا اللي مات عنها زوجها فتكحلت وتزينت للخطاب، فجاء ابن بعكك وقال لها لا تحلين إلا بعد أن تضعي إلا بعد أن تقضي العدة، عدة الوفاة. فذهبت إلى الرسول عليه السلام وذكرت له ذلك، فقال قد حللت لك وضعتي. شاهد، تكحلت وتزينت للخطاب، يعني لبست الأرض مسكونة شيء.
لا، لكن فيها إشارة إلى أنها هو شيء من الجمال.
لا،
والتجمل
هو جمال، لكن ليس يعني من الطيب الذي أنت تدندن حوله. ولا هلا أنت لك تحب ما تكون جملت؟
أحيانا.
المهم لا نرى في ذلك بأسا.
وإذا كان الكحل الآن المصطنع فيه جمال،
ليش؟
لأنه يجد
الخضرة يعني. هذا ما يجوز عندنا.
طيب بارك الله فيك. في سؤال استفساري، بعض الأحاديث تذكرون أنكم لم تجدوه، نجده، كيف نصله إليكم؟
بالهاتف.
شيخنا حفظك الله، بالنسبة للعب المصنوع الآن صناعة بآلات
حقيقة،
ما عندي القلم شيء،
قلم
اللعب هذه الافتزاع بالأسباق، هل تدخل في حديث عائشة أنها ما تدخل
أبدا،
لأنها
محرمة
مجسمة و...
مجسمة من صنع الكفار، تحمل في طواياها أخلاقهم، مجونهم، تبرجهم، فينقلون ذلك بطريق العدوى إلى بيوتنا، وهذا لا يجوز طبعا. هذا أولا. بعدين اللعبة التي أجاز الرسول كالصلاة محل بيتي
وطني.
لا أضيق من وطني.
لا، ليست
محلي، بيتي.
وما فيها التفاصيل هذه الدقيقة للعيون
والأنف، وهالباس القصير والشريش الأشقر واللي يعمل إيه
شو اسمه في الأرواح، حديث أن الصحابة كانوا يرون شو اسمه ضب بدجاجة، قلتم عنه أنه لم أجده،
كانوا يرون إيه
أكل الضب أو بهالمعنى بدجاجة مقابل يعني دجاجة، كأنهم كانوا يرون أكل الضب أحسن من دجاجة أو في هالمعنى، ذكرتم تحته أنني لم أجده.
هذا مو حديث،
أثر عن الصحابة.
إيه وجدته
عند عبد الرزاق في مصنف عبد الرزاق.
ممكن هذا، لأنه لما ألفت الكتاب ما كان في مصنف عبد
الرزاق. لا يجوز الشروع بالطواف إلا بوضوء، ولكن إذا انتقض الوضوء خلال الطواف هل عليه أن يتم طوافه ولا شيء عليه؟
التي تحيض حاضة وهي تطوف، ماذا تفعل؟ تمسك عن الطواف، كذلك هو. لكن هو يستطيع أن يجدد وضوءه، وهي تجدد طهارتها ما شاء الله بعد أيام.
يتم يا شيخ ولا يبدأ من جديد؟
يتم.
نعم.
يعني إذا قضى شوطين بيجيب خمسة، بقي في نصف الشوط الأخير يكمل النصف وهكذا.
أنه يجوز أنه يطوف إذا انتقض وضوءه خلال الطواف، ما أدري يدخل في ذهنك شيء؟
لا، لكن هذا يمكن لا يرى شرطية الطهارة في الطواف.
وقال لا، لا يجوز له أن يطوف بدون وضوء، ولكنه إذا شرع بالطواف ثم انتقض وضوءه خلال الطواف عليه أن يتم طوافه ولا شيء عليه.
هذا كلام متنافر. ويحتاج إلى نص. يحتاج إلى نص تخضع الأعناق له ولا وجود له.
يقول عليه الصلاة والسلام: إذا زار أحدكم قوما فلا يأمهم ولا يأمهم رجلا منهم. مقيد هذا بالإذن؟
إذا زار
أحدكم قوما فلا يأمهم
إلا بإذنه.
مقيد بالإذن.
ما صح قول السلف لكل طواف ركعتان؟
إيش؟
قول بعض السلف لكل طواف ركعتان.
تقصد سبعة أشواط يعني؟
نعم.
أنا أظن أن هذا موجود في الحديث ابن عمر المرفوع اللي فيه الحض على الطواف وختم كل طواف بركعتين، موجود في الترغيب والترهيب. ما تذكر شيء من هذا؟
لا أذكر بهذا اللفظ.
إيه ثم صلى ركعتين.
عن ابن عمر؟
ابن عمر.
ابن عمر مرفوع؟
آه.
لكل طواف ركعتان؟
مو هذا المعنى، في بآخره يعني ثم صلى ركعتين. له أجر يعني ما يحضرني الآن. قبل الطواف
من صلى بعد الطواف يمكن ركعتان كان له كذا وكذا يراجع.
هنا
هل وقفتم على حديث يقال العمرة الحج الأصغر؟
أي فيك حديث لكن ما أذكر الآن،
لم أحصله لا في الكتب الصحيحة ولا الموضوعة المشتهرة. أظن صح البدن عن عشرة.
هنا
إذا زوج رجل ابنا له فهل يجب من ماله، فهل يجب عليه أن يزوج بقية الأبناء؟
ولا
نعم
كيف لا، يجب العدل بينهم.
فإن كانوا صغارا هل يوصي لهم أو يدخر لهم؟
لا هذا ولا هذا، وإنما إن عاش زوجهم كما فعل بالأكبر لا يوصي لهم ولا يخص.
طيب
شيء.
إذا كان عنده عشرة أبناء كبير وصغير وأراد أن يعدل بينهم فأعطى لكل واحد منهم 25,000 والصغير وضع له في حسابه وفي كيسه، هذا يجوز؟
يجوز إذا كان باسم العطية.
باسم العطية ثم هذا الكبير تزوج بها
يحتفظ.
إذا طلق الرجل بدون شهود لا يقع
خلاف السنة. نعم.
إلا أن يشهد.
نعم.
يعني إذا أشهد بعد ثلاثة أيام وقع الطلاق عند الإشهاد؟
إذا بقي مصر عليه وقع، والإشهاد دليل إصرار.
فما هو الدليل على ذلك؟
السنة في الطلاق.
السنة هل يعني الشرطية؟ هل يفهم من كلمة السنة في الحديث الشرطية؟
طبعا لا، معناها يعني السنة بمعنى فمن رغب عن سنتي فليس مني، والسنة بمعنى دون الفريضة.
وما تعتبر العدة من تاريخ الإشهاد أم من تاريخ إيقاع لفظ الطلاق؟
بركات الإشهاد.
إذا طلق بشرط ووقع الطلاق ووقع الشرط وهي حائض، عفوا وهي في مثلا طهر جماعة فيه،
إذا طلق عليكم السلام،
إذا علق الطلاق بشرط.
بلاش تقول علق.
نعم
قول طلق.
إذا طلق بشرط
وطلقها وهي حائض.
لا
بلاش علقها.
علق الطلاق بشرط.
الله يهديك. انا عارف.
امين.
اقول لك بلاش تقول علقها، لانه ستفهم جواب علقها فيما اذا قلت طلقها.
ليش الغاية معرفة هذا للحائض بالذات؟
اللي ما بيجي معك سامر.
ايه.
علق الطلاق بشرط.
نعم.
وقع الشرط في حالة الحيض.
في حالة الطهر لم يجامع فيه.
في حالة الطهر.
لم يجامع فيه.
لم يجامع
فيه. اي جامع فيه عفوا.
هيك قلت الاول.
نعم.
جامع فيه. هذا جوابه يقع. ولا يقع. ليش؟ لأن هل كل طلاق معلق يقع؟
على فرض أن هذا الطلاق يقع. صار عندنا الآن الطلاق المعلق بشرط قسمان، قسم يقع وقسم لا يقع. والطلاق الذي معلق بشرط الذي يقع، يقع ولا يقع. فإن وقع الشرط في حالة بدعية لا يقع الطلاق.
يقع. في ذلك قلت لك بلاش تعلق.
طيب.
إذا طلق في حالة الحيض يقع أم لا يقع؟
يقع.
وإذا طلق في طهر جامع فيه يقع ولا لا يقع؟
لا يقع.
إيش هذا؟ الله يهديك.
آمين.
لا تضعنا بقدام.
طيب.
في عيوننا ما تراقبنا.
طيب. الذي أعرفه منكم أن الطلاق البدعي لا يقع، إنما جاء النص بوقوع طلاق الحائض فأوقعناه، وهذا ما أحفظه من 20 سنة في بيتي.
أي هذا تمام، لكن نحن ما حصرنا. كنا نقول بالأول بقول ابن تيمية أن الطلاق البدعي لا يقع.
أي.
فلما وقفنا على الأحاديث.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مضاربة الرجل بعمله مع أخذ أجرة محدودة، لكن أهل العلم أو بعض أهل العلم يقولون أنه إذا حصل خلاف لا يمكن حل هذه المشكلة، فإما أن يكون الإنسان أجيرا وإما أن يكون شريكا، فما ردكم على هذا؟ لا يعرف الشعر في الشرع أو في أجير وشريك، إما أن يكون أجيراً وإما أن يكون شريكاً.
هل هذه عبادة ولا معاملة؟
لا معاملة.
والأصل فيها؟
الإباحة.
فلما خرجت عنها؟
طيب. جزاك الله خير.
جزاك الله خير، ريحتنا.
الطلاق بغير شهود بدعي؟
شهود؟
إيه.
شلون بدعي؟ خلاف الشرع حرام.
وطلاق الحائض خلاف الشرع؟
طبعا حرام.
وخلاف وطلاق المرأة التي جمعت في طهرها
كذلك.
كيف أوقعتم الطلاق الحائض وطلاق المرأة التي في طهر جمعت فيه ولم توقعوا طلاق البدعي أو الحرام للشهود لعدم وجود الشهود؟
لوجود دليل.
الدليل هذا يفيد أن هذا الطلاق بدعي، طلاق غير المشهود.
إيه بس بدعي أنت جبتها من مفهوم السنة، أليس كذلك؟
نعم.
طيب نحن الآن نقف عند السنة. السنة لمن يطلق أن يشهد شاهدين، فمن خالف السنة فقد خالف.
والقرآن يوجب الطلاق المرأة مستقبلة عدتها،
وهذا جاي في حديث ابن عمر اللي فيه أنه طلقها وهي حائض ونفلت عليه، فهذا ملحق بطلاق الحائض.
الطلاق التي جمعت فيه في طهر جمعت فيه.
إيه؟
لأنها غير مستقبل العدة.
كله في حديث ابن عمر هذا جاء.
فالعلة واحدة.
السؤال كان أنه شخص يأتي الساعة 12 في الليل ويذهب بالفجر، يعني يجلس بمنى من 12 في الليل إلى صلاة الفجر، باقي النهار كلها يمضيها خارج منى. فقال له الشيخ أنه لا يجوز الخروج من منى إلا لحاجة.
هذا طيب جدا، لأنه ما وافق ما في نفسي وكانت في نفسي هذا الحمد لله، لكن يقول اليوم الأخير لا يجوز الخروج إلا عند المغيب.
مات اليوم يعني؟
ايه هو اليوم الاخير
يعني هذا ما نجد نخرج؟
كيف يقول الا ترمون وتجلسون الى المغرب ثم تخرجون؟
مين قاري؟
بعض الاخوة يبدو فهم الرواية الاولى فهما خاطئا.
الله يسامحك.